بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة الأعزاء، أيها الأخوات، أيها السائلين والسائلات، ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبارك الخلائق أجمعين، وبارك الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وأفضل المرسلين وحبيبنا وحبيبنا العالمين النبي الأمجد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة اللحيين، لا سيما على مديح الأرضين، على نفوذه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الآيات مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قبل أن نبدأ بكلام التفسير، نذكر مسألة شرعية كثيرا ما يسألون عن سببه، وهو مسألة رؤية الهلال. رؤية الهلال في هناك بحث مبنائي وبحث بنائي، بمعنى هناك مبنيين مشهورين بين الرائيين، يعني أو بالرغم الأخرى الهلال عند جل الفرهاء إلا الذين كلهم يرون أنه لا يفهم الهلال إلا بالرؤية، ثم الرؤية وأفكر للرؤية. فعلى ذلك هذا رأي عامة الفقهاء، ومن الذين ذكروا في كتب الفقهية سواء في الأوراق الوسطى أو في الرسائل العملية أنه لا يثبت الهلال بعلم الفلك، يعني الموازين الفلكية التي بيد أرباب الفلك وعلماء الفلك، هذا لا يمكن أن نعتمد عليه في إثبات الهلال. وهذا تقريبا عامة الفقهاء لا يقولون بذلك، إلا من شذ منهم أنه قال يمكن على حسب الموازين العلمية نحن نعتمد عليها، ولذلك من يقول بذلك يمكن من الآن يثبت إلى 1000 سنة في كل شهر، شهر رمضان يكون ليلة العيد وسماح العيد ما هو. ولكن هذا القول مردود عند وهائلة الإدارة، هذا أصل قضية. قضية أخرى يعني من المسائل التي لم يفرح سابقا في كثير من الكتب الكثيرة لم يفرح، وهو أنه هل عندما نتكلم عن الرؤية لا بد أن تكون الرؤية رؤية بالعين المجردة أو رؤية ولو بالعين المسلحة؟ هذا لم يذكر في كتب الفقه، إنما ما ذكر سابقا بحثوا حول علم الفلك أو ثبوت الهلال من غير الرؤية، كمثلا إذا استطاعوا أن الأغمار السينائية يكتشفوا الهلال هل يكفي أو لا؟ هذا جل الفقهاء أنه لا يكفي ثبوت الهلال بالأغمار السينائية أو إخراجه على مثلا تلفزيون، لا يكفي، إنما لابد أن يكون بالعين. ولكن هناك كلام، هل لا بد من العين أن تكون عين مجردة أو لا ترغب في الرؤية بينما إذا كان العين مجردة أو أستفيد من شيء؟ أنا مثلا إذا أردت أن أستهل أستفيد من هذا المنظار، لأن أنا لا أرى البعيد جيدا إلا بوجود هذا، هل إذا رأيت الهلال هكذا هذا يثبت به الهلال أو لا؟ وطبعا هذا ضعيف، ولكن يمكن أن نغلبي هذا ونغلبي حتى يصبح ناظور نرى البعيد، هل رؤية حول خلال الناظور سهيل أو لا؟ هذا الأمر عامة الفقهاء يقولون صم للرؤية وأفتن للرؤية، فالرؤية أعم مما إذا كان بالعين المجردة أو بالعين المسلحة، لأن الرؤية بالعين المسلحة كذلك رؤية، عنوان الرؤية صادق على هذا الأمر، كما إذا أنت إذا رأيت شيئا من بعيد ذهبت إلى صيد فرأيت غزالا من بعيد تنظر بالنابور تقول أنا رأيت غزالا وترمي إلى جانب الغزال بما رأيت من خلال النابور. أو مثلا إذا كان شخص امرأة أريانة في منطقة بعيدة لا يرى هكذا، ولكن هل يجوز النظر الناظر إليها وهي أريانة؟ لا يجوز، لأن هذا رؤية للمرأة غير ذات محرم، ليس هذا من قبيل الرؤية على الصورة. ما يرى في الصورة الشيء، الصورة ليس هو الشيء، ولكن هذا العين يستعين أو تستعين بالناظر لأن ترى الشيء البعيد. هذا عامة الفقهاء يقولون بأنه يجوز، ولكن بعض فقهاء العظام يشترطون أن تكون العين عين مجردة كالسيد السيستاني حفظه الله تبارك وتعالى. وأنا ما أظن أن الوحيد الخراساني يقول بذلك، ولكن الآخرين ما أعرف غير هذا الاثنين أن يقول بذلك. يقول الميزان هو الرؤية، إما صنع عليه الرؤية فهو يكفي في ثبوت الهلال. فعلى ذلك إذا كان في شهر من الشهور ثبت الهلال بالعين غير المجردة، يعني باستعانة الناظور، أنا رأيي عامة الفقهاء يثبت الهلال، ولكن أنا رأيي سماحة الله العظمى السيستاني عبر الله تبارك وتعالى لا يثبت الهلال. فكل لابد أن يأخذ بقول مقلده، يعني نرجع من يقلده في هذا الأمر. من يغني سماعة السيد القائد أو سائر الفقهاء، فإذا ثبت بالعين المسلحة يعني بالناظور كذلك يرون أنه يثبت الهلال. من يرى بأنه لا يثبت إلا بالعين المجردة السيد السيستاني ليقلده، عليه أن يأخذ بقوله في هذا الأمر. هذا واضح، يعني بما أن الخلاف خلاف مبنائي على مصطلحنا وليس بنائي، يعني خلاف في أصل المبنى في رؤية الهلال. ولكن إذا كان الأمر إذا أخبر أهل المراجع أو غير مرجع بحيث نتيقن بكلامه بأنه قد رؤي الهلال يثبت للكل سواء قلل أو لم يقلل. بل عبارة أخرى، إذا مثلا من مكة بسماحة السيد القائد أخبروا بأنه قد رؤوا الهلال بالعين المجردة، وبعض المراجع لم يثبت عنده شهر، أنت ميزان أنت بنفسك، يعني كل مكلف موضوع في هذا الأمر. وبعبارة أخرى أن الفقهاء لا يتكفلون لنا الصغريات والمصادر، إنما شأن الفقيه كمفتي إنما هو يفتي بالأحكام الكلية الإلهية أو الموضوعات للأحكام الكلية الإلهية. يعني على كل حال رأي الفقيه لا يخرج عن الكلية، يبين المفاهيم الكلية سواء في الأحكام أو في الموضوعات. ولكن هذا مثلا مثال آخر تغريبا إلى ذهنكم، إذا أنت ترى هناك ماء تتيقن أنه وقع قطرة فيه وهذه القطرة بول، والمرجع وجلس جنبك مرجع هو يرى أنه ليس بول، لا تستطيع أن تأخذ بقوله لأن أنت تعرف هذا بول نجس. أو إذا كان بالعكس هو يقول هذا بول وأنت لا تدري هل هو أخطأ أو لم يخطئ بما أنه رجل واحد وليس عدلين ما قامت البينة. تقول رجل واحد إذا لم يكن ذليا على رأي عامة الفقهاء أنه غير حجة، إذا تيقنت من قوله أهلا وسهلا، ولكن إذا ما تيقنت من قوله أنت وواجبك ووظيفتك الخاصة. هل المسألة مسألة دقيقة؟ لا، يكون بعض الناس يختلط في أذهانهم فيختلطون بين الحكم وبين المصداق، مصداق يعني موضوع الحب الخاص لا موضوع الكلي للحب. فعلى ذلك احيانا مثلا في بعض الشهور يمكن اهل الفقهاء يعلن اني ثبت عندي هذا الامر وانا اعرف عنده دقه كامله، عنده امكانيات، عنده استعداد، يشهدون عنده كثير، ولكن فريق اخر له لا يثبت عندي. ولو أنا مغلل للفقيه الآخر لا يجوز لي أن آخذ بقوله، يجب علي أن آخذ بقول هذا الفقيه الأول الذي اعتمدت عليه في كشف الهلال. فالميزان يعني إذا كان الخلاف في الموضوع الخارجي في وجود الهلال هذه الليلة أو لا، هذا كل مقلد وكل مكلف بما ثبت عنده. إذا ثبت عنده من خلال العدلين عليه أن يأخذ، إذا ثبت عنده من خلال رؤيته بنفسه عليه أن يأخذ، إذا ثبت عنده من خلال من أخبر به فهو يعتمد على هذا الشخص عليه أن يأخذ بما ثبت عنده، ولا يجوز له أن يأخذ بقول مرجعه في هذا الأمر، لأن المرجع ليس هذا من الفتاوى، هذا إخبار عن قضية خارجية، والمرجع من ناحية الإخبار عن القضايا الخارجية كأحد من المؤمنين، طبعا هو إنسان عادل، إنسان شريف، أكثر ما نعتمد عليهم سهيم، ولكن من ناحية الحكم الشرعي الميزان هو الاعتماد وحصول الاطمئنان بأنه هذا الذي يقول صحيح منطبق على الواقع، هذا المسألة الشرعية الكلية. بالنسبة إلى غد، إذا الليلة ثبت الهلال فغدا أول الشهر، وهذا على ما يقال أنه بعيد جدا، وإذا لم يثبت علينا أن نجعل غدا من رمضان يوم 30 من رمضان، وبعد غد يعني يوم السبت هو يوم العيد. نعم، من لم يثبت في أول الشهر أن يوم الخميس كان أول الشهر، فعلى ذلك يوم السبت يكون 30 إذا كان الشهر ناقصا فهو أول الشهر، وإلا فيوم أحد أول الشهر. عندما لم يثبت عنده أول الشهر يوم الخميس، ولكن نحن استرد عندنا أن أول الشهر كان يوم الخميس، فإما غدا أول الشهر إذا ثبت الهلال، وإذا لم يثبت فيوم السبت لا يمكن أن لا يكون أول الشهر يوم العيد. الله يتقبل من الجميع الصيام والقيام والعبادات، ويجعل الله تبارك وتعالى هذا العيد عيد فطر المبارك، عيد رمضان، إن شاء الله أن يهبنا غفران ذنوبنا وقبول أعمالنا، وأن يجعل ديننا وحريتنا في هذا العيد إن شاء الله انتصار المجاهدين على هؤلاء التكفيريين، وفك قرانا المحسورة، وفك أسرانا والمخوفين، إن شاء الله أن يلي هؤلاء الأشرار بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذه الآية آية 59 من سورة الإسراء. هنا ما معنى هذا الأمر؟ ما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون؟ طبعا المال عبارة عن قصر الشخص عن فعل يريد، أنت تريد أن تفعل شيء وأن يأتي وقف أمامك ولا يكفيك أن تعمل، هذا يسمى مال، فأنت مكسور وبلا إرادة في أن تفعل. هذا المعنى بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى مستحيل، لأن الله تبارك وتعالى لا يكسره شيء، لا يمنعه شيء، ولا قدرة لشيء على الله تبارك وتعالى أن يمنعه مما أراد أن يفعل. فلا بد، ونعرف معنى المال في هذه الآية الكريمة، ليس المراد منه المال بمعنى القسر على عدم الفعل وترك الفعل، فالمعنى أنه الله تبارك وتعالى، لأن الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، مجرد إرادة الله تبارك وتعالى تكفي في تحقق الشيء، فعلى ذلك لا بد أن يقول أن المراد من ما منعنا يعني هذه الأشياء، صار أن الله تبارك وتعالى لا يرى مقتضي في الشيء، عدم وجود الاقتضاء يعني لا داعي له أن يفعل. ما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذبها الأولون، يعني تكذيب الأولين صار سبباً لعدم الداعي لإعطاء الآيات وعرض بعض الآيات التي كانوا يتمنونها. فهذا معنى وما منعنا أن نرسل بالآيات. ثم أن صاحب مجمع البيان رضوان الله عليه، صاحب تفسير مجمع البيان الشيخ البراصي رضوان الله عليه، هو ذكر ثلاثة أغوال في المراد من هذه الآية المباركة. ما معنى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون؟ ما هو علاقته، ما هي علاقة تكذيب الأولين بأن الله تبارك وتعالى لن نرسل بالآيات، يمنع الآيات؟ لماذا؟ هناك ثلاثة وجوه ذكرها المفسرون. منها قالوا معناه إنا لم نرسل الآيات التي اقترحتها قريش بقولهم حول لنا الصفا ذهبا وفجر لنا الأرض ينبوعا وغير ذلك. يعني هؤلاء المشركون جاءوا إلى رسول الله وطلبوا من رسول الله أن يعمل معجزة، أن يجعل جبل أبي قبيس ذهبا، طلبوا منه مثلا أن يفجر لهم ينبوعا، أي تذكر الآية. فالله تبارك وتعالى يقول ما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، يعني بما أننا ندري أن هؤلاء الذين يطلبون منا هذه المعجزة لا يرد الإيمان، ليسوا أهل الإيمان، إنما هذا من باب الجدل وهذا من باب اللجاجة، هم أهل اللجاجة وأهل العناد فيطلبون مثل هذه الأشياء، فلا داعي لإتيان هذه الأشياء. يعني أن الرسول ليس من شأنه كإنسان يعمل بعض الألعاب العجيبة والغريبة ليجمع الناس حوله ولينظرون إليه ويحسنون عمله أو يطلبوا الفلوس. أن رسول الله وسيلة المعجزة ليس وسيلة لمعركة لجمع الناس حوله، بل لدعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى. فما دام يعرف بعض الناس يطلبون منهم أشياء لا فائدة فيها فهو لا يقوم بالمعجزة، بل لو فعل رسول الله معجزة لكان بيته محلا يعني معرض أو مسلح، نستجيب بالله. ليس أهل المسلح أن يعمل مسلحا ومكانا للعبة الناس. ولذلك لأن لو أرسلنا لم يؤمنوا فيستحقوا المعالجة بالعقوبة. نعم هناك أمران، الأمر الأول أنه لا داعي، وثانيا بما أن هؤلاء إذا طلبوا من الرسول معجزة وأتى بالمعجزة ثم لم يؤمنوا يستحقون العذاب، عذاب في الدنيا يعني صائغة، عذاب الاستئصال. ولذلك رسول الله لم يكن يعرض عليهم مثل هذه الأمور لأن يتعجبوا ويعجبهم، لأن الله تبارك وتعالى ما أراد استئصال هذه الأمة. في الأمم السالفة كانوا يطلبون من النبي بعض المعجزات العظيمة وكان يأتي بها ثم بعد ذلك ينكرون، فكانت تأتي الصائغة، تأتي بعض الأمراض وتأتي أمراض الاستئصال والماس، كانوا قد يمسخون إلى القرد والخنازير، قد كانوا يمسخون إلى جراد وإلى أشياء مختلفة. فالله تبارك وتعالى ما أراد لهذه الأمة أن يفعل ذلك، لأن محمد صلى الله عليه وآله شرفه الله تبارك وتعالى بأن لا يأتي على أمته ولو كانوا فسار وفجار لعذاب الاستئصال، كما كان سابقا في بعض الأمم نزل عليهم في يوم واحد كلهم انقلبوا إلى القردة كأصحاب السبت وهكذا. لماذا؟ أولا لأن رسول الله كان شريفا عند الله تبارك وتعالى، أشرف الأنبياء، شرفه بهذا الأمر. وثانيا أن رسول الله هو آخر نبي، فبما أنه آخر نبي الله كان يعلم من أولاد هؤلاء المعاصرين لرسول الله يتولد أشخاص لابد أن يكونوا من أمة رسول الله الصالحين. ليس كل فاسد أولاده ضرورة يكون يعني فاسد. في حرب في أصحاب رسول الله في غزوة أحد كان هناك حنزلة غسيل الملائج، فزوجته كانت زوجة محترمة مؤمنة إلى أعلى درجة الإيمان كزوجها، ولكن أبو الزوجة وأبو الزوج كلاهما كانوا من اليهود المنافقين من أخبث الناس. الله تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، كما أن بعض الأنبياء كان أولادهم أولاد غير صالح، بعض أئمة الهدى عليه السلام ولد بلا فصل الإمام وهو جعفر الكذاب معروف الكذاب من كثرة ما كان يكفي وأهل الفساد. فعلى ذلك ليس بمجرد أن والدهم كان غير صالح فأولادهم غير صالحين، هذا الذي لعل أكثر ذكر هذا في هذا البحث، لأن بعض الناس بمجرد ما يرون أن ولدا أو شابا يعمل بعض الأمور يرون هذا ولد حرام، لا يجوز. لماذا ولد حرام؟ إذا كان فاسدا لأنه ولد حرام معناه جابر في هذا العالم؟ لا، الإنسان ولد حلال 100%، ولكن أفسد الناس، كما مثلنا بابن نوح عليه السلام وابن النبي. لا يمكن نستجير الله أن نتهم النبي في أرضه، وكان حلال قطعا، ولكن الله تبارك وتعالى يقول إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. كان ولد عبد المطلب جد رسول الله وأشرف الناس في عصره، ولعله كان من أوصياء عيسى عليه السلام، ولكن مع ذلك ولده من؟ أبي لهب. تبت ذا أبي لهب ولد. وبالعكس كذلك صحيح، هناك بعض الأفراد كان والدهم إنسان غير صالح ولكن لم كان ولد قريبا إلى رسول الله وإلى أمير المؤمنين، وقد سموه ابنهم من شدة يعني قربهم به. بعد ذلك كل نفس بما كسبت لكم، وليس بالآباء والأمهات والطعام وما شابه ذلك يجبر الإنسان على الانتساب أو على الصلاة، كلما يكون هناك دواعي. نعم، الطعام يؤثر في الإنسان، يزيد الدواء الشر أو دواء الخير. وجود الجينات من الوالد والأم يؤثر في الأولاد في دواعي، ولكن الدواعي ليس بدرجة تجبر الإنسان على الانتصار أو الصلاة. ولذلك كل نفس بما كسبت رهينة، إذا كان مجبورا على الانتصار لا يجوز لله تبارك وتعالى أن يعاقبه وكان مضطرا على ذلك، هذا ظلم. نعم، فعلى ذلك الله بما أنه كان يعرف أن في نسل هؤلاء سوف يكون أخيار وأبرار أمهلهم ليتولد منه هذه الولادات، وعلى كل حال كل إنسان دائما في الموت فيموت، سواء جاء أذاه الاستئصال أو لا، ثم يستحق يعني يجري عليه ما الله أراد ويستحق هذا الاختيار. فعلى ذلك هذا من الأسباب التي كانت رسول الله كانت لها تنزل على رسول الله معجزات، ولكن مع ذلك إذا بعض الناس يقول منهم معجزة أنه لا يمكن أن يقوم بالمعجزة لأنه لا وجه لهذا الإعجاز. وجه آخر ذكر في هذا الأمر أنه إنا لا نرسل الآيات لعلمنا بأنهم لا يؤمنون عندها، يعني إذا جاء الرسول بالمعجزة هم لا يؤمنون، فيكون إنزالها إياها عبثا، هذا عمل عبث مجرد لعبة، يأتي بشيء عجيب وغريب بدون ثمر ودون أن يكون هناك ثمر وفائدة. نعم، إن الرسول عليه أن يبدي المعاجز أو الآيات الإلهية بمقدار ما يكون دالا على رسالته، لأن من أراد أن يؤمن يؤمن، وكذلك إذا كان سببا لإتمام الحجة على الآخرين فوائد هكذا. ولكن ما دون هذين الأمرين لا وجه للإعجاز، ولذلك رسول الله ما كان يؤتي المعجزات. والوجه الثالث الذي ذكره هو قريب إلى هذا الوجه، من سئل أبي مسلم أن المعنى إنا لا نرسل الآيات لأن آباؤكم وأسلافكم سألوا مثلها فلم يؤمنوا عندها وأنتم على آثار أسلافكم. بمعنى لو كانوا يقولون كانوا آباؤنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، آباؤهم لن يؤمنوا وهؤلاء كذلك لا يؤمنون. ولذلك رسول الله كان يمسك عن الدعم الإعجاز الذي هم يقولون. ولكن عندما نجعل هذه الأقوال الثلاثة جنب بعضها جنب بعض نرى أنه يمكن أن نعمل لهم جامع، أن نقول هكذا أن هؤلاء الذين كانوا يطلبون الإعجاز إما لم يكن هناك اقتضاء للإعجاز فلم يأتوا بالمعجزة، لأن الإعجاز إما لاهتداء بعض الناس هدايتهم إلى الدين، وإما لإتمام الحجة على بعض من لم يكن أو من لم تكن عليه الحجة. والمفروض أن رسول الله كان يأتي بآيات كثيرة اهتدوا بها كثير من الناس، ونفس الآيات تمت الحجة عن الآخرين، وأحسن الآيات نفس القرآن الكريم موجزة خالدة وصلت إلى آذان هؤلاء الذين كانوا في عصر رسول الله وبعده، فعلى ذلك لا وجه للإعجاز أزيد من ذلك. فعلى ذلك هذا القول الأول حيث قال أن لم يكن هناك مقتدي لهذا الأمر، والقول الثاني الذي قال لأنه كان عبثا، والقول الثالث الذي كان يقول ما أن أسلافهم كانوا يكذبون وهؤلاء كانوا يقتدون على أسلافهم. كل ذلك يعود إلى مطلب واحد، وهو أن الإعجاز إنما لابد أن يصدر من النبي إذا كان هناك مصلحة وفائدة للإعجاز من الهداية أو إتمام الحجة، ولو لم يكن لما كان فائدة. والأمر الآخر الذي يضيف إلى ذلك الجهة المانعية، هذا مقتضي وجود المانع، وهو إن رسول الله إذا أتى على فرض بعيد أو المحال بمعجزة من دون ثمرة ولا في إتمام الحجة ولا في هداية الناس، إذا أغام بالحجة لعل ما قيل أن كان سنة الله تبارك وتعالى إذا طلبوا الناس المعجزة ثم لم يؤمنوا فيأخذهم الاستئصال، عدم الاستئصال، فأمة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله أراد الله تبارك وتعالى أن لا يأتيهم عذاب الاستئصال لأن يبقوا هذه الأجيال ويتبدد منهم، يعني أمة رسول الله التي هي أمة خالدة إلى آخر الدنيا. وهناك هذه الآيات ثلاثة يدل على هذا الأمر الذي قلناه، قول الله تبارك وتعالى في سورة أسراء في هذه السورة كذلك في آية 89 93 إلى 89 إلى 93 قال الله تبارك وتعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، يعني أبوا إلا أن يكونوا كفار أن ينكر يتخذ موقف العناد، وقال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر أنهار خلالها تفجيرا، هذه المعجزة، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، السماء تنزل عليه كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، لن نؤمن لك إلا أن تأتي بالله والملائكة قبيلا، ننظر إلى الله وننظر إلى الملائكة، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى إلى السماء، ولن نؤمن لربيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، يعني أن تذهب إلى السماء لا نؤمن، لابد أن تذهب إلى السماء وتأتي بكتاب معك، كتاب سماوي غير هذه الكتب التي نحن نراه، فجاء له بكتاب سماوي لم يقبل، نعم علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، رسول الله لا يريد أن يدعي أني إله، لا هو بشر، بشر متواضع إلى أعلى درجات التواضع، ولكنه رسول من عند الله تبارك وتعالى. فهذا يدل على أن طلب الإعجاز كان من باب اللجاج، من باب العلاج، وما أرادوا أن يؤمنوا أبدا. فما نستفيد من هذه الآية المباركة أن الإنسان لا بد أن يكون منفتحا على الحق، أن يكون إذا أرد عليه الحق لا يجعل أصابعه في آذانه، ولا يغمض عينيه، ولا يكون لجوجا في أمره. وهذا الأمر ليس فقط للكفار والمشركين، لنا كذلك. قد ترى أن أحد من الناس مبتلى ببعض المعاصي، ولكنه إنسان جيد القلب، إذا يتكلم معه ويشرح له أن شرب الخام هذا حرام، هذا جاء في القرآن، قال أئمتنا كانوا يمتنعون من ذلك، وهذا يضرك، يتأثر. ولكن بعض الناس يشربون الخام ولكن لا يقبل قول أحد، بل يضحك به ويستهزئ بهم إذا سمع. أو من ابتلى بأي شيء من المعاصي يكون على عكس ذلك. حتى بعض الناس يصلي هكذا من دون تسهيل قراءة، من دون رأية طمأنينة في صلاته، عندما يقول لماذا هذه الصلاة؟ أنت تؤذي نفسك، تتعب نفسك وتصلي، فصلي صلاة صحيحة صحيحة، عليك أن تصحح صلاتك. قد يقول لا أنا هذا زائد، الله يريد أن يقبل يقبل، لا يقبل لا يقبل. وهذا يتأثر من الكلام، يتأسف من أنه ما استطاع إلى الآن أو ما اهتم إلى الآن في تعلم الصلاة، فيذهب لا يتعلم. فعلى ذلك نحن علينا أن نجعل قلوبنا بحيث أن يكون مفتوحا على الخير، مفتوحا على أن نكون نحن إذا عرض علينا الحق نقبل. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، عندهم فلتر في آذانهم، يقبلون الحق ويتركون الباطل. وهذا شيء مهم، أن نربي أنفسنا ونتدرب على قبول الحق، ولا يكون لا نكون لجوجا، إذا رأينا الحق ما أطال في المقابل نقتنع به، سواء كان عدونا أو صديقنا. فهذا شيء مهم. أردت أن أنهي هذه الآية المباركة، القسم الأخير من الآية، ولكن تجاوزت الحد، فنترك بما أن في خطبة الجمعة كذلك نحن نستفيد من هذه الآيات، إكمال هذه الآية المباركة إن شاء الله في خطبة الجمعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يسمعون آيات الله ويقبلها بقلبه وبروحه فبجميع وجوده، ممن يسمع للحق ويقبله، وأن يجعلنا من المؤمنين المنفجعين، وممن يحب الموعدة والنصيحة، لا أن نكون مستكبرا ولا موليا ولا مدبرا عنها بفضله ومنه. اللهم إنا قد قرأنا ما قضيت به من كتابك المنزل على نبيك الصادق، فلك الحمد ربنا. اللهم اجعلنا ممن يحب حلاله من يحرم حرامه ويؤمن بمحكمه ومتشابهه، فاجعل لنا انسا في امورنا وانسا في حشرنا، فاجعلنا ممن ترضيه بكل ايه قراها درجا في اعلى عليين. امين رب العالمين. هيئت الى ارواح المؤمنات، الى ارواح الشهداء، لفك الاسرى ورفع الحصر عن بلادنا، ولنفك الازمه عن الامه الاسلاميه جميعا، سواء في سوريا او العراق او اليمن او اي مكان، هديه لجميعهم ولرفع هذه المشاكل ولقضاء حوائجنا. فاتحه تسمع الصلاه على محمد وعلى اله.